الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. موضوع المحاضرة كما هو معلن وكما ذكر أخي المقدم رفقا بالقوارير، وهذه العبارة جزء من حديث صحيح يرويه الإمام البخاري في الصحيح، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة اسمه أنجشة، وأنجشة هذا كان يحدو الإبل، وحداء الإبل معروف عند أهل الإبل، وهو أن الإبل حينما تسري بالليل يصيبها الملل والكلال والتعب، فإذا سمعت الحادي يحدوها نشطت وهملجت وأسرعت، وكان هذا الحادي أنجشة ندي الصوت، إذا سمعته الإبل أرخت أعناقها وأسرعت في سيرها، ويترتب على سرعة الإبل في الحركة نوع من الإزعاج للراكبين وهم النساء، فتخضهم الإبل وتؤذيهم، لكنه من الضرورة أن تقطع هذه المسافات بالليل، لأن المسافات كانت شاسعة وليس هناك وسائل نقل مثل ما عندنا الآن، طيارات وسيارات ما في إلا الإبل، من مكة إلى المدينة 420 كيلو نقطعها نحن الآن بتعب، ويصل الواحد إلى المدينة وهو منهك وينزل ما كود يمشي، إيش بك قال يا شيخ، مشوار طويل متعب، وهو ما مشى خطوة واحدة جالس، لكن ينزل متعب، كيف بمن يمشي برجله أو يركب على جمل؟ لا شك أن تعبهم سيكون أكثر. طبعا نريد أن نستعرض الحديث وألفاظه وكلام العلماء عليه. رواية البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، وأم سليم هذه من الصحابيات الجليلات ولها مواقف عظيمة يذكرها التاريخ، ومن مواقفها أنه مرض لها ولد فأشفقت عليه كعادة الأم ثم مات، فغطته بغطاء، ولما دخل أبو سليم بعد المغرب سألها قال: ما صنع الغلام؟ يعني كيف حال الولد المريض؟ قالت: هو أهدأ ما يكون، تقول مرتاح، وفعلا أهدأ ما يكون يعني ميت، ففهم منها أنه أهدأ ما يكون يعني متعافي وسليم، فانشرح صدره فرح، وقدمت له العشاء، ثم تزينت له وأتاها تلك الليلة، فلما انتهى قالت له بعبارة المرأة الحكيمة اللبقة: أرأيت لو أن أحدا أعارنا عاريته؟ ثم طلبها أكان من حقنا أن نمنعه؟ قال لا. عارية رد. قالت فإن ابنك عارية الله عندنا وقد طلبه. فقال أتركتيني حتى تلطخت؟ والله لا تكونين أسرع إلى الصبر مني، إنا لله وإنا إليه راجعون. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهما في ليلتهما، فرزقا ولدا حفظ القرآن، ورزق 9 من الولد كلهم حفظ القرآن ببركة هذه المرأة الصالحة. يقول راوي الحديث أنس يقول دخل على بعض نسائه ومعهم أم سليم، فقال يا أنجشة رويدك بالقوارير. وحين سمع الرواية الثانية، حينما سمع الحادي قال أرفق يا أنجشة ويحك أرفق بالقوارير. وفي الرواية الأخرى عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام يحدو الإبل يقال له أنجشة، فقال رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير. شراح الحديث شرحوه على معنيين. المعنى الأول كما ذكر الإمام النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المرأة بالقارورة، والقارورة أضعف ما تكون، سهلة الكسر. إذا عندك قارورة تحافظ عليها، ليش؟ لأن أقل شيء يخدشها، أقل شيء يكسرها. والمرأة ضعيفة في أصل تركيبها وفي بنيتها وفي عقليتها وفي نفسيتها، تحتاج إلى مراعاة، تحتاج إلى رحمة، تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى مودة وعاطفة. ارفق بها لأنها تتأثر، ليست كالرجل. الرجل قوي، الرجل صلب، فلا ينبغي أن يجعل الرجل امرأة مثله لأنه يطلب محالا. ففي هذا الحديث أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة وللأمة كافة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هكذا، هذه قاعدة أصولية، إنه إذا جاء أمر أو نهي موجه لأحد فإنه لا يشمله فقط بل يعم الأمة، فإن العظة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الأمر الثاني أو المعنى الثاني الذي رآه بعض أهل العلم، قالوا إن أنجشة كان حسن الصوت، فلا يؤمن أن تحصل الفتنة بصوته عند النساء. فأمره بالكف عن هذا، يعني رويدك إن لا تكثر رفقا بالقوارير. ليه؟ لأن الصوت الحسن يحرك العاطفة من الرجال أو من النساء. إذا كان من الرجال المرأة قد تفتن، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، وإذا كان من النساء أيضا فالرجل قد يفتن. ولهذا قال الله للنساء النبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنات ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وهذا الأدب الرباني هو الذي ينبغي أن تتحلى به كل امرأة إذا اضطرت إلى محادثة الرجل الأجنبي. الأصل أن لا تتحدث مع الرجال، هذا الأصل ممنوع، لكن هناك أحوال وظروف تضطر المرأة أن تتكلم مع رجل، إما سؤال ديني تستفتي، أو تبيع وتشتري، أو تتعامل مع مثلا ولي أمر طالبة وهي مديرة، أو ترد على سائل عند الباب بالهاتف. هذا مباح، لأن الله قال وقلنا، أباح لهم القول ما منع المرأة من الكلام؟ لأن بعض الناس يفهم الآيات والأحاديث غلط، يقول صوت المرأة عورة ولا ينبغي تتكلم. لا، الله قال وقلنا، تجي أنت أغير من الله، لكن قلنا إيش؟ قولا معروفا، ليس قولا منكرا، وليس قولا فاحشا، وليس قولا أيضا فيه سب وشتم وقلة أدب، لا، وليس قولا فيه خضوع وتشبيب والعياذ بالله، لا، قولا معروفا وسط. إذا سأل أحد مثلا عند الباب والمرأة ترد من؟ فلان موجود؟ لا. وين راح؟ ما أدري. بس. لكن بعضهم تفتح تحقيق إذا دق واحد على الباب. مين؟ خلاص قطعت قلبه. هنا. فلان موجود؟ لا ما هو موجود. من نقول له؟ من حضرتك؟ يجي الشيطان يفتنه. الله يقول وقلنا قولا معروفا، والحديث هذا دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسمع شيئا مما قد يعرضها للفتنة، مما نسمع به الآن. كثير من البنات الآن تقول الحمد لله أنا ملتزمة ما أسمع الأغاني، لكن أسمع الأناشيد. أناشيد من اللي ينشد؟ بنات ولا رجال؟ رجال. كيف تسمعين أناشيد رجال؟ هل يجوز للرجل أن يسمع أناشيد بنات؟ لا. لو كانت أناشيد بنات البنات ما يهم. كذلك شاب يسمع أناشيد من غير موسيقى ولا طبل ولا شيء وبحجم معين نقول ما عليه. لكن بنت تقعد تسمع منشدين وشباب وألحان وأصوات تقطع القلوب وحصلت بهم فتنة، فهذا لا يجوز في دين الله عز وجل. يقول النووي وفي الحديث أمر بمباعدة النساء عن سماع الرجال وكلامهم إلا لمصلحة راجحة مثل وعظ وغيره، فهذا جائز. ويقول ابن الأثير شبه الرسول صلى الله عليه وسلم النساء بالقوارير لسرعة كسرهن، وأمر الرجل بأن يحفظ وأن يرحم المرأة. طبعا هذا المعنى معنى عظيم يتفق مع مبدأ الإسلام في تعامله مع المرأة، فقد أكرم الله المرأة وعظم شأنها في جميع مراحل حياتها، أكرمها بنتا وجعل إعالة بنتين سبب لدخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين كان معي هكذا في الجنة، لأن الجاهليين كانوا يكرهون البنات إذا جاءوا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هذا عرف جاهلي، ولا يزال هذا العرف موجود الآن خاصة في بعض العرب، إذا جاله بنت يتغير، وإذا جاله ولد شوفه يرفع رأسه بشرب رجال جاه رجال، وإذا جت بنت يقولون جاله راعية غنم بنية، تشوفه إذا جاله ولد يشيله في الحزايم حقته كل من دخل يجيبه يوريهم، أما البنت لا. هذا نقطة ضعف جاهلية في الناس، الولد والبنت من الله ولا تدري في أيهم الخير، ورب بنت تكون أخير من ملايين الرجال. وقضية أنك تجيب ولد ولا تجيب بنت هذه من كنت؟ الله هو الذي يهب، لكن البذرة من هي منه؟ أنت اللي تحط البذرة، حط ولد يطلع ولد. واحد اسمه أبو حمزة ورزق بنت ثم بنت ثم بنت ثم حتى صاروا خمس، أخيرا زعل على المرأة وراح تزوج وتركها وقعد مع زوجته ويمر عليها أحيانا، فتقول إيش بك ما تجينا؟ قال ما عندك إلا بنات أنت. فتقول له في أبيات، تقول ما لي أبي حمزة لا يأتينا، غضبانا ألا نلد البنين، والله ما ذلك في أيدينا، ما نحن إلا كأرض ننبت ما زرع فينا. تقول أنت اللي تحط البنت واللي تحط الولد، وطبعا هي وهو كلهم مخطئين، اللي يضع الولد والبنت هو الله. الله يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يخلطهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. ليه؟ إنه عليم قدير. فقضية الولد والبنت هذه ما هي للناس، ولو ترك الولد والبنت للناس لفسدت الأرض. الآن في إحصائيات السكان في جميع دول العالم هناك تناسب بين عدد الذكور والإناث، ولا فرق إلا حديث بسيط، يعني مثلا في بعض المجتمعات نسبة النساء 52% الرجال 48%، بعض المجتمعات 51% و 49%، بعض المجتمعات الرجال أكثر وبعض المجتمعات لكن النسبة متقاربة. ما في شعب في الدنيا الرجال 20% والنساء 80 أو العكس أبدا. طيب من الذي يحدد هذه النسب؟ وزارة الشؤون الاجتماعية ولا وزارة الصحة؟ لا. طيب لو ترك للناس هذا التحديد كان كل واحد يقول أبغى رجال، طيب جاك رجال وانت رجال وانت رجال وكبره، ومنين نجيب لهم نسوان؟ نصنع لهم في الورشة مرة، لكن غصبا عنك يجيك ولد، وذاك غصبا عنه يجيه بنت، علشان الولد يتزوج بالبنت وتمشي الحياة. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الإسلام أكرم المرأة بنتا وأكرمها أما وجعل الجنة عند أقدامها، وجعل الحق والفضل في التعامل معها أفضل من الرجل، فضلها على الرجل. قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ ثلاث مرات للأم. قال ثم أبوك. ليش قدم المرأة والأم؟ لفضلها ولتعبها، هي التي حملت وهي التي وضعت وهي التي ربت وهي التي سهرت وهي التي قدمت كل شيء لك، فلا بد أن تحسن تعاملهما، لكن الأم أكثر، هذا إنصاف. أكرمها أيضا زوجة وأمر بعشرتها بالمعروف، قال وعاشروهن، هذا أمر إلهي. لما تعاشر زوجتك بالمنكر أنت عاصي لله. الله يقول عاشروهن بالمعروف، وانت تعاشرها بالعنف والسب والشتم والكلام السيء والمعاملة السيئة، تظن هذا ماشي عند الله؟ لا. عاشروهن بالمعروف، واللي ما فيه معروف في أهله لن يكون فيه معروف عند الناس، بل خير الناس خير الناس لأهله. في الحديث خيركم خيركم لمن؟ لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وجعل للمرأة وهي زوجة مثل ما للرجل، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بعدين قال وللرجال عليهن درجة. إيش الدرجة ذي؟ القوامة، ما هي درجة أفضلية، لا، فقد تكون المرأة أفضل من آلاف الرجال، بل يكفي النساء أن أول قلب دخلها الإسلام قلب امرأة وهي خديجة، وأول مال أنفق في سبيل الله مال امرأة وهو خديجة، وأول دم أريق في سبيل الله دم امرأة وهو دم سمية بنت خباط أم عمار بن ياسر، هي أول شهيدة في الإسلام. ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث باسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. الهلال مذكر والشمس مؤنث مجازي، لكن إذا طلعت الشمس عاد نشوف الهلال خلاص يختفي، بل ضوء الهلال انعكاس من الشمس. فالمرأة لها قيمة في الإسلام، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أكرمها أيضا أختا ورحما، واشتق لها اسما من اسمه، اسمها رحم واسمه الرحمن. من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، وجعل بسط الرزق والبركة في العمر من عند الرحم. قال: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. بمعنى الذي يقطع رحمه لا يبارك الله في عمره ولا في ماله ولا في رزقه. فأي تعظيم وأي تكريم للمرأة أكبر من هذا؟ طبعا الإسلام راعى ضعف المرأة، وجبر خاطرها بأن النفق على الرجال، وجبر خاطرها أن يدفع مهره، وإلا فقضية الاستمتاع تتم من الطرفين بشكل متبادل، الرجل يستمتع بالمرأة أو المرأة تستمتع بالرجل، لكن من يدفع الفلوس؟ الرجال، هو يدفع المهر، هو اللي يستأجر الشقة، هو اللي يكد، هو اللي يتعب، وهي أميرة في البيت، بس من يوم يدخل جيب وهو مثل العامل، تمشي معه في السوق وقف عند البقالة انزل جيب، جاب بعدين قالت جد باقي حاجة نسيتها، وتشوفه مثل العامل عندها. هذا إكرام ولا ما هو إكرام؟ لكن دعاة التبرج والسفور وأعداء الفضيلة ومروج الرذيلة ما يريدون المرأة أنها تكون في هذا الجانب، لا، يبغونها هي اللي خدامة، يقولون خلها تسوق السيارة علشان إذا ساقت وصل البقالة الرجال يقول روح يجيبي لبن وجيبي عيش وجيبي وجيبي، بدل ما هي مخدومة تصير إيش؟ خادمة. الإسلام يقول لا، نحن خدام للمرأة، نحن سواقين لها، ما نرضى حد يسوق بها إلا نحن إكراما. والقيادة بالنسبة لنا ما هو عمل مجيد، هي من المهن الوضيعة، قيادة السيارات من المهن البسيطة، ولهذا تشوف الناس الشخصيات ما يقودون السيارة، يجيب لها سواق يقول ما يسوقنا. فنحن كذلك نقول للمرأة هذه مهنة ما تليق بك، هذه مهنة نجلك ونكرمك ونرفعك عنها، نحن نخدمك ونسوق بك. لكن أعداء الرذيلة اللي يقولون لها الحرية، حرية إيش؟ حرية الوصول للمرأة، هم لا يريدون حريتها هي، هم يريدون حرية الاستمتاع بها، حال دونهم دونها الحجاب والبيت والإسلام والدين، بدأوا يضغطون على أزرار يحركون بها المرأة. قيادة السيارة، ليش قيادة السيارة؟ قال أحسن من تسوق مع الأجنبي. طيب السائق الأجنبي إذا خليناها تسوق السيارة هل ستستغني عنها الأسر؟ لا، السواق سواق، بدليل في دول الخليج الآن المرأة تسوق والسواق موجود، بمعنى أن السواق ده مصيبة مصيبة لازم. وبعدين إذا ساقوا النسوان ها يزير. نحن الآن نعاني من أزمة المواقف في كل المملكة، ما نعين، شوفنا نتسابق عن المواقف. طيب وما في البيوت في الشقة إلا سيارة وسيارتين، إذا قد في كل شقة 5-6 سيارات وين نوقف؟ كيف يصير الجو؟ كيف تمشي في الشوارع؟ استهلاك سيارات، أنت تمشي سيارتك أحيانا بعضهم يمشي 5-10 سنوات ما يغير، لكن المرأة بتقعد 6 سنوات كل سنة من أول موديل سيارة جديدة موظفة، وتشتري بالدين على حساب راتبها. ليه؟ والله سيارة تهبل، فيها أكسسوارات، فيها مرايات، وفيها وفيها، وأصبحنا سوق استهلاك للسيارات. بعدين المرأة مسكينة إذا سوت حادث فين؟ من ودي؟ من يروح الشرطة؟ أبوها ولا هي؟ أبوها ما سوى حادث، هي تروح. أي نعم. إذا بنشرت في الطريق من يفزع لها؟ كم سيارة الحين بتوقف لو بنشرت مرة؟ 60 سيارة كلها تقدم قدامها ووراها، وكل واحد ينزل نفزع، ها عندك عفريته. والمغفلات من النساء يخدعهن هذا الكلام. لا وألف لا، ما تقود المرأة إلا إذا، لأن مقتضيات القيادة أولا كشف الحجاب. كيف تسوق وهي متحجبة؟ هنا وقلت تقول أنا بس بأخذ لي برقع وأخذ النظارات، لكن الفترة الأولى بعدين قالت والله أني انكتمت، تبغوني أسوق وأنا مكتومة إيش تسوين؟ قالت بس أخذك خدمي بس إلى هنا عشان أشم الهواء، وطلعت العينين والخشم. وبعدين قالت أبغى أتكلم طيب بالتلفون وأنا أتكلم، كيف أتكلم والعباية على والخبية على؟ بعدين طاح الحجاب خلاص وفتح الباب. الإسلام يرعاها ويكرمها ويقول لا 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 ما نبغى هذا الكلام كله. طبعا أمر بالاهتمام بها واللطف معها والرفق بحالها، ووصى الأولياء سواء كانوا آباء أو إخوة أو أزواج بالمحافظة عليها. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خشية من تضررهن بحركة الجمال أو من افتتانهن بصوت أنجشة، فقال رفقا بالقوارير. لقد تعرضت المرأة في تاريخها عبر تاريخ الإنسانية لصور وألوان من الظلم والاستبداد، ولم تعرف العدل والإنصاف إلا في ظل الإسلام. لقد اعتدي على حقوقها وألغيت كرامتها، بل عند الرومان كانوا يختلفون يشوفون هي إنسية ولا جنية، ما عندهم يقين، يقولون هذه من العفاريت المرأة هنا. وفي الجاهلية كانت تدفن حية، إذا بشر أحدهم بالأنثى طوال يدفنها. جاء الإسلام ألغى كل هذه الصور ووضعها في مكانها الصحيح، وحرم الظلم بكل صوره وأشكاله، وقال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأعظم ظلم يقع هو ظلم المرأة، لأنها ضعيفة ولا تستطيع أن تنتصر من الرجل، فتلجأ إلى القوة العظمى وهي قوة الله، فتدعو ودعاؤها وهي مظلومة مستجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لي معاذ اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، وتشق وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، فلا تظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. لأن الظلم هو من شيم الناس، ويدفع إليه القوة ويمنع منه الدين. الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. لأن الضعيف من يظلم؟ ضعيف هو، لكن من اللي يظلم؟ القوي. والرجل قوي فيظلم من؟ يظلم المرأة، فينتقم الله عز وجل منه. ولذا نخاطب كل من يتعامل مع المرأة، إن كان ابنا فعليه أن يلاحظ حق أمه في البر والإحسان، وليحذر من ظلمهما بالعقوق، فإن العقوق من أكبر الكبائر. قرنه الله بالشرك في حديث أبي بكر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله وإيش؟ وعقوق الوالدين. انتبه. وقرن برهما بعبادته، قال عز وجل وقضى ألا تعبدوا إلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك. انتبه. وأعظم بر تقدمه لأمك الاستقامة، لأن ما في أم في الدنيا تريد ولدها فاجر، هي تتعب عليه علشان يوم من الأيام تشوفها في المكان اللائق اللي تشعر فيه بالفخر أن ولدها رجال. لكن أعظم عقوق لها أنك تمشي في الغلط وأنك تكون سبب نكبة عليها. قد ذكرت لكم قصة المرأة التي وجدتها عند باب السجن في مكة. كنت ألقي محاضرة في السجن وخرجت وعند البوابة الرئيسية الخارجية ومعي الضابط يبغى يوديني، إلا وتلك العجوز الكبيرة السن الذي قد احدود بظهرها معها عصاها تنطلق مثل السهم إلى أن طاحت بين رجولي. قلت يا أمي إيش فيك خير؟ قالت أنا عند الله ثم عندك، إنك تخليهم يخلوني أشوف ولدي. ولدي والله يا شيخ ما أنام الليل، وإن عيوني ما جفت من البكاء، فلذت كبدي ودي أشوفه. وجيت اليوم والله الخمسطعشر ريال اللي جيت بها في التاكسي إنها سلفة من جارتي، ويوم جيت قالوا ما هو موعد زيارة، وأنا ما أدري متى موعد الزيارة، ومن يردني ومن يجيبني. فقلت للضابط اللي معي، قلت ممكن؟ قال لا، الزيارات لها مواعيد لأنها تحتاج إلى حراسات وإلى نظام، هو كل من جانا قال يلا أبغى أزور، ما هي فوضى. قلت من يملك صلاحية الآن الزيارة؟ قال ما في إلا مدير السجون. قلت رجعني عليه. فجلست مسكينة تنتظر، ورجعت إلى مدير السجون رجل عميد. قلت له في امرأة عند الباب طلبت مني أشفع عندك إنك تخليها تزور ولدها، قال تجي في موعد الزيارة. قلت مسكينة ما عندها فلوس، حتى الفلوس اللي جت بها اليوم سلف، ولا عندها معرفة بمواعيد الزيارة. قال ما يصلح، ما عندنا، النظام فوق كل شيء. قلت خلاص، قد طلبت لي وقد دخلت عليك. قال ما نقدر يا شيخ سعيد. قلت لا تقدر، أنت المسؤول، والله أنت خليها تزوره. قال طيب معلش. قال للضابط اللي معي قال خلوها تشوف ولدها، لكن خلوا الشيخ معكم لين تغلبون، يعني يبغى يحبسني علشان ما عد أتوسط. قلت ما عليه. ورحنا يوم شافتني عند الباب وأنا أشر لها قلت تعالي، فرحت فرح يا أخواني لا إله إلا الله، كأنني أعطيتها الحياة. ثم جت ودخلنا غرفة الزيارة وجابوا ولدها من وراء القضبان ومدت يدها ومد يده ومسكت يدها تقبلها وتبكي، وهو يسحب يدها ويبكي في منظر مأساوي يتقطع منه القلب. وإذا بها تقول له يا ولدي أتعبتني كثيرا، أتعبتني وأنا أحمل بك، أتعبتني وأنا أضع بك، أتعبتني وأنا أربيك، أتعبتني وأنا أدرسك، إذا صرت رجال وكنت أؤمل أنك يوم صرت رجال أنك ترد لي شيئا من هذا التعب. واليوم يا ولدي والله إن المنظر اللي أنت فيه إنه أعظم على نفسي من كل تعب مر بي في حياتي. يا ولدي ما هذا مكانك؟ يا ولدي وش جابك في هذا المكان؟ أنا سألت الضابط، احنا جالسين على كراسي وراء، قلت إيش قضية هذا؟ قال هذا قضيته مخدرات. قلت وش عقوبته؟ قال عقوبته الإعدام والتنفيذ قريب. قلت في نفسي هذا موقفها الآن، كيف إذا درت بكرة أن ولدها أعدم؟ ماذا صنع هذا الولد في أمه؟ هل كان سبب خير لها ولا شر نكبة؟ لأن بعض الناس ما يحسب تصرفاته، يظن أن تصرفاته عليه لحاله. لا يا أخي، تصرفاتك ما هي عليك لوحدك، هي عليك. أول من يتضرر أنت، لكنك تضر غيرك، تضر أمك، تضر أبوك، تضر إخوانك، تضر سمعة بلدك، تضر مجتمعك. انتبه، انظر لكل هذه من جميع الزوايا. وأخيرا خرجت مسكينة بعد تعب، يوم قلنا لها خلاص وتمشي وتطالع فيه وتبكي، وأقول في نفسي إيش تدرين إيش بيصير بعدين. فالأم من أعظم أنواع البر بها إنك تصير رجال دين. كيف أنا دقالته ونعم به والله، حافظ القرآن وصلي أبشركم والله ماني أقوم على الصلاة. أي نعم. ورجال والله ما يعرف إلا المسجد والبيت، ولا له طرق ولا له زملاء ولا له سهرات ولا له روحات ولا جيات، مبسوطة منك تدعي لك. لكن إذا هاك ولدك فينه؟ قالت الله المستعان، والله ما أدري عنه، إنه مع الشرابيت. كيف هو في دراسته؟ قالت فاشل والله، في كل سنة يأخذ 4 سنوات. مسكينة هذه الأمة مثل هذا الفاشل. فلا تضيع حق أمك ولا تكن عاقا لها. أيضا صل رحمك، وخاصة أخواتك، وخاصة إذا مات أبوك ما عاد لهم أبو، أنت أشعرهم أنك الأب بدالهم. للأسف الشديد بعض الإخوان ينصرف بكل إمكاناته لزوجته وأولاده، وأخته ما تجد منه أي مصلحة، تتصل عليه تقول لي معاملة، لي قضاء، ودي الصحة ولا شيء، قال ماني فاضي. تتصل عليه مرته طوالي، لكن أخته ما لها أمر عليه. هذه نكبة ومصيبة عليك. أيضا رحمك من العمات والخالات وكل من له صلة بك، صلة شرعية يلزمك أن تصله، تصله بالهاتف، تصله بالزيارة، تصله بالتهنئة، تصله بالتعزية، تصله في المناسبات، تصله بالهدية، حتى يصلك الله. قال عز وجل في حديث قدسي: أما يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. ويقول سبحانه في القرآن: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أيضا أحسن إلى بنتك في التربية وفي الرحمة وفي العناية والاهتمام والمتابعة. لا تكن آخر من يدري عما في بنتك، ولا في جوالها من أرقام، ولا في شنطتها من مواضيع. أنت المسؤول الأول. ليس مهما أن تكون صاحب عقار ولا صاحب سيارات ولا ومرتك وبنتك وأهلك ضايعين. كفى بالمرء أن يضيع من يعود إثما، كفاه إثما. ماذا تغني عنك الملايين إذا قد عرضك ضايع؟ ارحم هذه البنت بالمتابعة لها والإشراف عليها والتعامل الحضاري معها، ليس الزجر والنهر والضرب والتهديد، لا لا، بالإكرام، بالحب، بالتربية الحسنة، بالحوار، بالتعرف على المشكلة، بحل المشكلة أصلا. بعدين من الحرام أيضا والظلم عضل البنت. بعض الناس عندها بنت قابلة للزواج ويجي الخاطب ويعضلها، ليه؟ موظفة، يكدها كد. سبحان الله، ما يجوز لك شرعا. أيضا بعض الرجال يلزم بنته بأن تتزوج ببال لا تريد، يعني يخطب مثلا واحد وتقول نعم أنا موافقة، يقول إيه منين عرفتيه؟ منين؟ ليش توافقين بسرعة؟ والله ما تعرفينه. سبحان الله. ثم يجيب واحد تقول ما أبغاه، قال إلا والله ما تأخذين إلا هو. عجيب، إيش الدكتاتورية هذه؟ إيش الظلم هذا؟ كيف تجبرها على واحد ما تبغاه؟ تدري إيش النتيجة؟ النتيجة إنها إذا أخذته ربما تنحرف وتخونه مع اللي تبغاه، وأنت الخائن الأكبر. لا تزوجها إلا بمن تحب وتريد. وإذا قالت لك نعم أبغى هذا، أقول بارك الله لك، الله يوفقك، لا تقعد تحقق. كيف عرفتيه؟ ما عاد في ذا اليوم شيء تقدر تغطيه أنت ولا تسيطر عليه، مدام معها جوال تعرف كل شيء. بس ازرع في قلبها الإيمان والثقة. أما قضية التسلط والديكتاتورية والظلم والقهر، هذه انتهت ولا مجال لها. زوجها بمن تريد، حتى لو لم يكن في الدرجة التي أنت تبغاه، بين لها رأيك، قل جانا فلان تري ما هو اللي أبغاه لك، ورأيي فيه كذا وكذا وكذا، إذا قالت جزاك الله خير، اللي ما تبغاه ما أبغاه خلاص. إذا قالت لا والله يا أبوي أبغاه، قل ما نزيد على السمن إلا عسل، الله يبارك لك، وخلها تحمل مسؤوليتها. بكرة تقول شيء تقول أنت اللي جبتيه، لكن تجبرها وبعدين تسوي شيء تقول لك أنت اللي جابه، تجعل المسؤولية عليك. فلا تعضل البنت من أجل راتب ولا من أجل وظيفة، ولا تجبرها بأن تتزوج بمن لا تريد. كذلك لا تجبر ولدك أن يتزوج بمن لا يريد. بعض الرجال يجي عند ولده يقول تأخذ بنتها لفلان، قال ما أبغاها، قال والله ما تأخذ إلا هي، وجهي من وجهك حرام إذا أخذت غيرها. عجيب، تأخذ تجبرني على واحدة ما أبغاها، روح خذها أنت، أنا ما أبغاها، هي زوجتك ولا زوجتي، هذه قضية شخصية تخصني أنا، أنا اللي بتزوج أنا، ما هو أنت، أنا اللي أقرر أن هذه زينة ولا ما هي زينة. ليش الظلم هذا؟ هذه موروثات جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، أن تجبر بنتك ولا تجبر ولدك على أن يتزوج بمن لا يريد. أيضا التدخلات في حياة البنت، إذا كنت زوجت بنتك لا تقعد تدس أنفك في كل قضاياها وشؤونها، خلاص زوجتها وراضية مع بها، أنت لا تسأل. لا، بعضهم من يوم تجي بنته، ها كيف أنت، هين رحتوا، هو يمشيش، هو يعطيش فلوس، هو ويقعد يغريها ويقعد، هذا تافه لا قيمة له. إذا اشتكت عندك بنتك من شيء لا تكن أذنا، قل لا لا أبدا، زوجك طيب وما فيه إلا كل خير، وتصلحون إن شاء الله، ترى تنبسط من كلامك. لكن إذا شكت عليك قمت تبكي، ترى تكرهك من قلبها. ليه؟ لأنها تبغى بعلها أصلا. فيجب أن تكون عاقل أيها الرجل. لا تظلم زوجتك ولا تقصر في حقوقها وواجباتها ولا تتعدى عليها وتظلمها وتهينها كما يصنع من لا خلاق له. لا يتعامل مع زوجته إلا بالعنف والضرب والسب والشتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس خيركم من يضرب امرأته، وما ضرب صلى الله عليه وسلم زوجة ولا عبدا ولا خادما. تعامل جبريل يكون تعامل حضاري بالحوار والمناقشة والهدوء والسؤال والأخذ والعطاء، أما بالتسلط والضرب هذا ما يصلح هذا. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الضرب قدحا في صلاحية الرجل للزواج. لما جاء أبو جهم، ما هو أبو جهل، أبو جهم بالميم، ومعاوية، تقدموا لخطبة فاطمة بنت قيس، فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما أبو جهم فضراب لا يضع صوته عن عاتك، وأما معاوية فصعلوك ما عنده شيء. فأصبح الضرب قدح في صلاحية الرجل. والذي لا يرى أن حياته الزوجية تمشي إلا بالضرب هذا فاشل، ويرى أن مرته ما هي إنسانة، هذه حيوانة عنده ما تمشي إلا بالعصا. فلا تضرب ولا تمد يدك، بل اختر أفضل عبارة لزوجتك، لا تسمع منك إلا أحسن كلمة، لا تدعيها باسمها، انتبه، ادعها بالكنية. إذا ما لها ولد ولا بنت اجعل لها كنية أم فلان، لأن الكنى محبوبة للنفس، يا أم فلان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عائشة يا أم عبد الله، وما لها عبد الله، لكن عبد الله ولد أختها، عبد الله بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهي خالته، والخالة بمنزلة الأم. وكان يدللها إذا دعا يقول يا عائش، يعني تدليل. لكن بعض الرجال ما يدعي مرته باسمها، ما يدعي الله يا هو، يا حرمة، يا ولد، هي ولد ولا 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 مرة. أعوذ بالله من سوء الأخلاق، ما تسمع منها كلمة زينة، من تريد أن تسمع منها كلمة زينة غيرك بالله؟ في واحد بيدخل عليها يعطيها كلام طيب؟ أنت بس. أما تدري أن عند المرأة جوعة يسمونها جوعة العاطفة، من يشبعها؟ أنت. إذا لم تشبعها أنت قد تجد واحد يشبعها فتنحرف، وأنت السبب، لأن اللي بيتصل بالتلفون يقول حياتي عيوني قلبي، فتقول إيه ذا الكلام، ما قد سمعته من يوم قلقت، فتكرهك. وليس هذا مبررا للإحراف،
لكن عليك أنت جزء من مسؤوليته لأنك حرمتها من هذا. كان صلى الله عليه وسلم وهو نعم الرجل في تعايشه وفي كل حياته، ويكفي أن الله عز وجل هو الذي أدبه، كان يسابق زوجته عائشة. إيش رأيكم لو شفنا واحد العين يأخذ حرمته ويطلع إلى المغمس ويحط هناك قارورة ولا شيء ويقول يلا نروح نجيبها ويرجع، من اللي يبصر وشافوه الناس إيش بيقولون؟ ها والله يقولون مجنون. إيه نعم فلان خبل والله إنه يطارد المرأة خبل، ها وهو متبع للسنة. ما نقول سابق النسوان، ما حد يسابق ذا اليوم، بس أحسنوا التعامل مع النساء. لا ننكر والله أيها الأخوة أن هناك ظلم وهناك قسوة وهناك سوء تعامل يقع من كثير من الناس على المرأة، وللأسف أن هذا التعامل يحسب على الإسلام أن الدين ظلم المرأة. لا والله، إنما هو من الإسلام، بل الدين هو الذي أكرم المرأة. لا يجوز لك بأي وجه أن تأخذ شيئا من مال زوجتك أو مال شقيقتك أو حتى مال بنتك. لا يجوز أن تعطل ميراث امرأة وتأخذه أنت، لأنه أكل للمال بغير حق، والله قد نص على هذا في أول سورة النساء وأفرد النساء بالذكر لبيان الأهمية. قال عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. كان بالإمكان أن يقول الله للرجال وللنساء ويبين الأنصبة، لا للرجال نصيب، بعدين قال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، بعدين مما قل منه أو كثر، من الإبرة إلى البعير، نصيبا مفروضا. وش ذا النصيب؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. تفصيل عظيم. ويجون أصحاب العقول الجاهلية إذا مات الرجال قالوا البنات الله يعطيهم العافية قسموا الميراث على الذكور، والبنات قالوا فلانة تلحق فلان تلحق خير وعافية. نعم. وإذا فلان يلقط عليها المال، وإذا قالت عطني حقي زعل وقطعها وسود لها، يجيب خرقة سوداء يعلقها على البيت، إيش هذه؟ قالوا فلان سود لأخته لأنها طلبت مالها، يسود لها هنا والله يسود وجهها يوم القيامة لأنها أكل مالها بغير حق. لأن الله بعد تقسيم المواريث هذه في سورة النساء قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، وبعدين ومن يعص الله ورسوله، يعني في الحدود هذه، في تلك حدود الله في المواريث أعطها حقها، وإذا تركت شيء قل ما أقبله، لأن بعض النساء تتركه حياء وخوفا من أن يقطعها، لا قل خذي حقك، والمرأة تبغى حقها لأولادها مثل ما أنت تبغى حقك لأولادك، وهذا قسمة شرعية. بعض الرجال ما يرضى إلا أن يأخذ راتب مرته ويعاملها بعنف إلا أن تعطيه قروش، مثل هاتف العملة، هاتف العملة حد اكتاب لها قروش تكلم، وإذا ما في قروش يبرطم، هذا مثل حدها تعطيه بتشوف أخلاق ونتمشى ونتعشى ويا سلام، إذا ما في قروش زعلان، إيش في؟ ما في فلوس، هاتي فلوس لتكلم، ويأكل حرام على امرأته ويمارس عليها ضغط وسوء عشرة، وكل هذا لا يليق. من أعظم الظلم السعي في إفساد المرأة وإشغالها عن أداء رسالتها التي خلقها الله من أجلها وهي العبادة. الله يريد للناس الطهر والعفة ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أصلح الله الأرض بالأديان والرسالات والأنبياء، وهناك من يريد أن يفسدها بالشهوات. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله لا يحب المفسدين. هناك حملة وهجمة شرسة يشنها أعداء الإسلام في الخارج وفروخهم في الداخل، الذين رضعوا لبان الغربيين ومسخت عقائدهم وأخلاقهم وعاشوا جزء من حياتهم في أوروبا وفي أمريكا، وجو هنا صعب عليهم أن يشوفون الجو النظيف، جو حجاب المرأة الحالة والرجال عالم، يبغون جو إباحي، وبدأوا يتوجهون إلى المرأة ويدعونها عبر الوسائل التي متيحت لهم باعتبار تنفذهم إلى التبرج، إلى السفور، إلى الاختلاط، إلى أن تعمل مع الرجل، إلى أن تصير كاشير وتصير عارضة أزياء وتصير في كل وظيفة، ونسوا أنهم في بلد إسلامي، وأن هذه امرأة مسلمة، هذه محكومة بقرآن وسنة، ما هي محكومة بهوى. من تريدون أن يكون مثل ذيك، هذه كافرة، هذه لا أخلاق عندها، لا دين، لا حياة، لا مبادئ، لا قيم، نحن في بلد غير. نحن الله أراد لنا أن نكون هكذا، أن نتخلى عن كل ما أكرمنا الله به ونضيع أعراضنا ونساءنا. والله إن الله سائل هؤلاء، وعليهم من الله ما يستحقون. وأنا أخاطب كل مسلم وكل مسلمة ممن أهملوا هذا الجانب وزلت بهم الأقدام أو الألسن أو الأقلام، وعملوا على ظلم المرأة المسلمة بالدعوة إلى إفسادها وفتح باب الشر عليها، نقول لهم رويدكم رفقا بالقوارير، كما قال صلى الله عليه وسلم، المرأة ضعيفة. ونقول للآباء الذين يقذفون ببناتهم لبعثات خارجية، يقول أين الغيرة، أين الدين؟ كيف ترمي بنتك تعيش في أمريكا ولا في أستراليا ولا في سنوات طويلة، ويروح أول ما تروح البعثة، لأن في شروط أنه ما تبتعث بنت إلا بمحرم، فيروح يقعد أسبوع أسبوعين وبعدين يخليها ويجي. ومرع غنما في أرض مسبعة ونام عنها، تولى رعيها الأسد، وتحصل كوارث تشيب منها رؤوس الولدان من التحرش ومن المضايقات ومن الأذى. والبنت ما نفترض فيها سوء، البنت إن شاء الله أنها محافظة ودينة، لكن تضعها في حمأة رذيلة ويتسلط عليها، خاصة أبناء جلدتها، وتبغاها تسلم؟ المرأة ضعيفة، نقول رفقا بالقوارير، ما هو ضروري تطلع برا، علمها هنا وبس، وعلمها أمر دينها وبس، كثر الله خيرك. نخاطب كل هؤلاء ونقول لهم كفى تغريرا بالمرأة وبالمناداة بتحريرها. تحريرها من ماذا؟ تحريرها من الفضيلة والدين؟ هذا ليس تحرير، هذا استعباد. وبالمناداة بالخروج من البيت، إن أفضل مكان للمرأة بيتها، هو عرشها ومملكتها، وإذا خرجت استشرفها الشيطان. لا تخدع المرأة بما يستهويها وتشاهده عبر القنوات الفاضحة من مسلسلات، فإن من ترى في هذه المسلسلات لا خلاق لهم ولا دين، ومعظمه غير مسلمات، نصرانيات يدعون إلى الرذيلة، ولا دين يمنعهم ولا قيم ولا أخلاق. فلا تنخدعين أيتها المرأة بمثل هذا الشيء. لا تساهم أخي في تضليل المرأة وخداعها بأي نوع من وسائل الإضلال، سواء كان بالروايات أو المجلات الخليعة أو المقاطع الفاضحة أو المواقع السيئة أو البلوتوثات والرسائل الفاضحة، كل هذا تدميرا للمرأة. نقول للناس اتقوا ربكم ورفقا بالقوارير. أيضا ندعو المرأة إلى أن تشعر بمسؤوليتها أمام الله، وأن تعلم أنها قد بلغت من النضج ما يجعلها ليست بحاجة إلى وصاية الرجل عليها في دينها لتدافع هي. كنا نعذر المرأة يوم كانت جاهلة، الآن لا، المرأة تحمل الشهادات العليا، الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، فعليها أن تتنبه لأخطار هجمة أعدائها عليها، وأن تعرف أنهم لا يريدون لها خيرا، إنما يريدون أن يفترسوها. هم عباد شهوات وأرباب نزوات، صعب عليهم أن تصل إليها أيديهم الملوثة وعيونهم الزائغة في ظل حجابها وبيتها وعفتها، يريدون أنها تخرج إليهم علشان يتمتعون بها ثم يركبونها ويركلونها بأقدامهم. يجب أن نتعاون كلنا أيها الإخوة لتعميق قضية الحجاب، وأنه جزء من دين المرأة. الحجاب ليس موروث وليس عادة وليس تقاليد. بعض الناس يقول مع مراعاة التقاليد والعادات، لا، الحجاب دين. آية الحجاب في القرآن مثل آية الصلاة، وأول من ألزم بالحجاب نساء النبي وبناته قبل المؤمنات. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لو أن أحدا سيعفى من الحجاب لتوفر الثقة فيه لكان أول من يعفى نساء النبي وبناته صلى الله عليه وسلم. ومع هذا بدأ الله بهم، لأن بعض النساء تقول أنا والله الحمد لله طاهرة، ولو أمشي بين الطوابير الحجاب في قلبي ما هو في وجهي. والله يقول للنساء وللصحابة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ليش؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. من قلوبكم؟ الصحابة. من قلوبهن؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم. أفيليق الواحد يجي بعدين يقول قلبي طاهر، ولا تقول قلبها طاهر ولو ما تحجبت؟ والله لو قلبها طاهر لاستجابت لأمر الله، ولو قلبه طاهر لألزم زوجته بحجاب الله لها. هل نقبل من واحد مثلا نقول له أقم الصلاة؟ قال يا جماعة الصلاة في القلب، أنا أصلي بقلبي من فضل الله، قلبي طيب ولا في داعي أروح المسجد وأركع وأصلي أتعب نفسي وأتعب الناس. نقول له هذا كلام صحيح؟ لا. واحد ثاني جاء رمضان وقام يدق الغدوة، إيش بك؟ قال وإيش خبلان أنتو، الصوم بالقلب، قلبي طاهر، أما الأكل بأكل. نقبل منه هذا الكلام؟ أيضا ما نقبل. آخر جاء رمضان جاء الحج، قال ماني بحج، أنا بحج بقلبي، أما التعب هذا والسلة والروحة عرفات ومزدلفة وطواف وسعي وإيش لي في الغلبة، أما قلبي بحج وأنا في بيتي، هل يقبل هذا؟ كذلك لا يقبل من المرأة ولا من الرجل أن تقول أو يقول الحجاب في القلب، لا، الحجاب في الوجه. وإذا وجد الحجاب في القلب ظهر على الوجه، وإذا وجد النفاق في القلب كشف الحجاب عن الوجه. لأن آية الحجاب مثل القرآن، من القرآن مثل آية الصلاة، فعلينا أن نؤكد أيها الإخوة على الحجاب. وما دام الحجاب ستبقى العفة، وإذا نزع الحجاب فتح الباب. والحمد لله رغم كل ما يكيده أعداء الإسلام في الداخل والخارج، إلا أن المرأة السعودية لا تزال متماسكة، وما رأينا بنت خرجت في الشارع كسافرة بعبايتها، الحمد لله. بل قبل أيام حصل التماس كهربائي في جامعة أم القرى في قسم الطالبات في الزاهر، وشبت النار ولم تخرج فتاة واحدة من الجامعة إلا بعبايتها. تقول لإحدى المسؤولات تقول والله ما خرجت بنت رغم أن النار تشب، ولو خرجوا هروبا من النار يمكن لهم برر، لكن ما قدروا البنات، كل واحدة شالت عبايتها ولا عباية زميلتها وخرجوا بعباياتهم. هذا يدل على ماذا؟ يدل على الصمود، وعلى أن هذه الدعوات إن شاء الله ستتحطم على صخرة العفة والصمود والدين، لأننا شعب مسلم ما نقبل إلا الحجاب. الحجاب كرامة للمرأة، الحجاب زينة للمرأة، الحجاب جمال للمرأة. نخرج من هذه الجلسة ومن هذا الحديث العظيم رفقا من القوارير إلى بعض الدروس والحكم. منها أولا أن المرأة بطبيعتها رقيقة وضعيفة، وقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالقارورة، وقد راعى الدين هذه الطبيعة في المرأة وهذا التكوين، وجعل ولي الأمر لها يديرها على هذا الفهم، فيرعى شؤونها ويغار عليها ويحفظها ويدافع عنها ويشفق عليها ويرحمها ولا يظلمها ولا يمارس عليها أي ضغط. ليه؟ قارورة رفقا بالقوارير. الدرس الثاني أن المرأة نقطة قوة في المجتمع المسلم، وهي أساس من أسس بناء المجتمعات، فهي التي تقوم بتنشئة الجيل وبناء الرجال في مصنع الأبطال، فهي إن تخلت عن هذه المهمة ضاعت رسالتها، وبالتالي يضيع الجيل ويخرج لنا جيل هزيل ضعيف منحرف ما في أحد يربيه، اللي ربيه شغالة، الأمة مشغولة. وهل أعظم من أن نرعى الأجيال؟ شوفوا دور المرأة، الرجل دوره بناء الدنيا من يوم يكبر وهو موظف ولا عامل ولا مهندس ولا طبيب ولا عسكري ولا، الأم لا، هي الإنسان، هي اللي تحمل به وهي اللي تلده وهي اللي ترضعه وهي اللي تربيه وهي اللي تقعد معه في البيت إلى أن تطلع رجال. طيب تنشئة الإنسان أفضل ولا تنشئة الجبال والجدران والمزارع والعمارات؟ دور المرأة دور مهم، لكنهم يزهدونها بهذا الدور ويريدون استخدامها علشان تجي تقوم ببعض أشغالهم. لا بد لأن تدرك أيها الرجل مسؤوليتك أمام الله في حرصك وحمايتك للمرأة وفي غيرتك على عرضك، ولتعلم أن الله سائلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا واتقوا وقودها الناس والحجارة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق على صحته: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالله سائلك، والسؤال خطير، والجواب عليه سيكون صعب إن لم تنتبه وتقوم بهذه الرعاية، ولكن الرعاية بالرحمة وبالحكمة وبالعطف وبالشفقة، لا بالقهر ولا بالعنف ولا بالتسلط. لا بد أن نقف كلنا أيها الأخوة صفا واحدا في الدفاع عن المرأة ومناصرة قضيتها والحفاظ عليها، وأن نساهم في رد هذه الهجمة بحسب إمكانياتنا، العالم من على منبره والمدرس من فصله والصحفي من جريدته والمؤلف من كتابه، كل من موقعه. أكتفي بهذا، وأسأل الله في هذه الساعة فلعلها ساعة إجابة أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يبقي فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ لنا في هذه البلاد المباركة ديننا وأمننا وعقيدتنا ونعمتنا واستقرارنا. اللهم من أرادنا بسوء أو شر أو كيد أو مكر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احفظ نساء المسلمين وبنات المسلمين، اللهم احفظ لهم حجابهم، واحفظ لهم عفتهم، واجعل كيد من يريدهم بسوء في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم أنزل عليهم نصرك وثبت أقدامهم، واجمع كلمتهم وسدد سهامهم ووحد كلمتهم يا رب العالمين. اللهم أنزل بأسك وغضبك ورجزك وأليم عقابك على طاغية الشام. اللهم أرنا فيه يوما أسودا، اللهم أرنا فيه يوما أسودا، اللهم أرنا فيه يوما أسودا. اللهم أحصه ومن معه عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. لا إله إلا أنت، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.